بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. أجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه تحت لواءه. كان الكلام في المنهج الجديد. وصلنا إلى الدرس 52، القوة والفعل. القوة والفعل هي من أركان التغير التدريجي. تكلمنا عن الثابت والمتغير في الدرس السابق، وتكلمنا عن التغير وأن على نوعين، عندنا التغير الدفعي والتغير التدريجي. وقلنا أن تقريبا هذه الدروس كلها هلا بتي إن شاء الله كلام عن التغير التدريجي. في هذا الدرس الشيخ المصباح سوف يبين لنا مفهوم القوة والفعل، وما هو المقصود من القوة والفعل في مرحلة في هذه المرحلة أو في هذا القسم، عندما يدرس نتكلم عن الحركة وأقسام الحركة وأنواع الحركة، الحركة الجوهرية والحركة العرضية وما إلى ذلك، حركة الأعراض. فما هو المقصود من، لأن الحركة هي خروج من القوة إلى الفعل، ما هو المقصود من القوة وما هو المقصود من الفعل؟ ثم نوع التقسيم، عندما نقسم الموجودات إلى موجودات بالقوة وموجودات بالفعل، ما هو نوع هذا التقسيم؟ بيبين لنا أنواع من الأقسام. طبعا كعادة الشيخ مصباح، أيضا هذا يعتبر هذا الدرس من الدروس المميزة عند الشيخ، لأن كثير من طلاب الفلسفة يدرسون مباحث الحركة. طبعا مباحث الحركة مهمة جدا لأنها ترتبط بتكامل كمال الإنسان، يعني حتى ترتبط بالأخلاق وفهم كيف يتخلق الإنسان بالفضاء ليبتعد عن الرذائل أو ما إلى ذلك، يعني في الأخير ترتبط بالتكامل وبالتالي ترتبط بسعادة الإنسان. فتصوراتنا إلى هذه المفاهيم يعني تعتبر من المفاهيم الأصلية الأساسية المبنائية اللي نحتاجها، سواء على المستوى العقائدي مثل ما بنشوف إن شاء الله، وأيضا على المستوى الأخلاقي والسلوكي. في المقدمة يلاحظ الإنسان دائما حدوث تغيرات في الأجسام والنفوس المتعلقة. في المقدمة بيذكر لنا بعض النقاط، بعض الإشارات. في البداية يقول أن لا يوجد موجود مادي أو متعلق بالمادة مثل النفس تتعلق بالمادة فتتكامل بهذا التعلق، أو موجود مادي مثل الخشب مثل الحيوانات وغيرها. لا يوجد موجود مادي أو متعلق مادي إلا هو خاضع لنوع من التغير والتحول. هذه دعوة إن شاء الله سوف يأتي إثباتها، خصوصا عندما نتكلم عن الحركة الجوهرية، وأن كل وأن الحركة في عالم المادة هي عبارة عن مقدار الزمان، زمان الحركة. فسوف يأتي إن شاء الله إثبات هذا، خصوصا الحركة، وسوف نبحث في محله نثبت في محله ضرورة الحركة الجوهرية لجميع الماديات. بهني أشار أن الحركة الجوهرية ضرورية لجميع الماديات كما سوف يأتي إن شاء الله في نهاية هذا القسم، وذلك يستلزم إثبات الحركة التبعية لأعراضها. أعراض الماديات أيضا تتحرك ولكن بالتبع، في الحقيقة الحركة لمن، والتغير والتبدل للجوهر، فكل موجود مادي هو ماذا؟ متغير. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يقول ومن ناحية أخرى فإن إمكانية تبدل موجود إلى موجود آخر بحيث يكون لكل واحد منهما ماهية مستقلة واسعة جدا إلى الحد الذي يمكن الحجز فيه بأن أي موجود مادي له قابلية التبدل إلى موجود مادي آخر. يعني هذه، ومن هنا هذا ممكن جدا، لان نحن شو بيدخل في الماديين، كل الماديين يقولون ان كل شيء ممكن انه يتحول، كل طاقه او ماده ممكن تتحول من شكل الى اخر. ومن هنا قالوا منذ اقدم الازمان بوجود اصل واحد للعالم. الان شو بيقترب، بيقول الماديين قالوا ان هذا الاصل هو الماده، هناك مادة واحدة لكل العالم، أو هناك طاقة واحدة لكل العالم هو عبارة عن تلك الطاقة ثم تبدلت وتحولت إلى أنواع متعددة، وبالتحولات الطارئة عليه يتبدل إلى الأشياء المختلفة. هذا الكلام موجود حتى في الفلسفة، فقالوا بأن الأجسام خصوصا الأجسام العنصرية تتكون من عناصر أربعة اللي هي الماء الهواء والنار والتراب، هذه العناصر الأربعة. إذا تعددت هذه العناصر الحين ما علينا، الأجسام العنصرية قابلة للتبدل والتحول، واستثنوا من ذلك الأجسام الفلكية. الأجسام الفلكية لا الأفلاك لا تتبدل، وإن كان هذه النظرية حين عدم تبدل الأفلاك وعدم قابليتها للتغيير ثبت بطلانها، ولكن المهم هذا أيضا طرح في الفلسفة بأن هناك ماذا؟ هناك مادة مشتركة لجميع الموجودات المادية. ثم يقول الشيخ مصباح: بغض النظر عن بطلان فرضية الأفلاك التي لا تقبل التبديل، فإنه لا يمكن بواسطة البرهان العقلي نفي احتمال وجود لون من الموجودات المادية وإن كان هذا الاحتمال ضعيف، يعني أنها لا تقبل أن تتبدل. يقول: فيما سبق الفلاسفة استثنوا من الماديات الأجسام الفلكية أو الأفلاك، قالوا الأفلاك لا تقبل التغيير. الآن بطلت هذه، الأفلاك لا تقبل التغيير، ولكن مع بطلانها هل بطل أي احتمال؟ يعني هل يمكن القول أن هناك برهان عقلي يدل على أن لا شيء من عالم المادة يقبل التغيير؟ شيخ المصباح يقول: يبقى هناك احتمال ضعيف، خصوصا عندما لا يقبل بالحركة الجوهرية. أما إذا قبلنا بالحركة الجوهرية وبينا بأن كل جوهر، الجواهر ترتبط بالممكنات، كل جوهر مادي قابل يعني أو يرتبط بالمادة فإنه يتغير، في هذه الحالة سوف يمكن إثبات، إذا أثبتنا الحركة الجوهرية فإنه يمكن القول بأن هناك برهان عقلي يثبت ذلك. وطبعا في المقدمة في أول سطرين من الكتاب من هذا الدرس شيخ المصباح ذكر بأنه سوف يأتي بأن بعد إثبات أو بداهة ضرورة الحركة الجوهرية للماديات أن كل موجود مادي هو قابل للتغيير. ونحن نعلم أن النظرية المشهورة في علم الفيزياء الحديث هي أن المادة والطاقة قابلة للتبدل من شكل إلى آخر، ولكن هذا التبدل يتميز بنقطتين. أول شيء أن هذا التبدل ليس بشكل مباشر وإنما بوسائط، يعني مثلا لابد أن توجد حرارة، توجد ظروف ملائمة وما إلى ذلك، يعني هناك وسائط وتدرج في هذا التبدل. وحتى إذا كانت جميع الموجودات قابلة للتبديل من بعضها إلى بعض الآخر فإن هذا الأمر لا يتم من دون واسطة. مثلا الحجارة لا تتبدل مباشرة إلى نبات أو حيوان، ولكي تتحول إلى أحدهما لابد أن تجتاز مراحل معينة وتطرأ عليها تغيرات خاصة حتى تصبح معدل التحول إلى أحد هذين الأمرين. التغيرات أيضا التي تطرأ لابد أن تكون تغيرات خاصة بحيث أنها تساعدها على الاستعداد، لا تكون تغيرات فيها موانع من التبدل. واضح؟ ومن هنا انبثقت من هذا التصور إلى أن التبدل لابد أن يكون مرحلي تدريجي، وأن يكون هذا الخصوصيات التي تطرأ والاستعدادات التي تطرأ على الموجود الأول قبل أن يتبدل إلى موجود آخر لابد أن تكون استعدادات خاصة تتناسب مع تبدله إلى ذلك الموجود الآخر أو الصورة الأخرى. من هنا طرأ وانبثقت فكرة ماذا؟ مفهوم القوة ومفهوم الفعل. انبثقت هذه الفكرة الفلاسفة وهي أن موجوداً يمكنه أن يتحول إلى موجود آخر إذا كان له قوة وجوده، يعني له استعداد وجوده، مستعد أنه يتحول إلى الموجود الآخر. وبهذه مثلاً البذرة، بذرة التفاح عندها استعداد أن تتحول إلى تفاحة، ما عندها استعداد أن تتحول إلى برتقالة مثلاً. وبهذه الصورة ظهر اصطلاح بالقوة وبالفعل في الفلسفة، وفسر التغير له تغير تدريجي طبعا بالخروج من القوة إلى الفعل. فإذا حصل دفعا ومن دون فاصلة زمانية فهو يسمى بالكون والفساد، مر علينا من قبل تغيرات الدفعية تسمى بالكون والفساد. أما إذا حصل تدريجيا ومع فاصلة زمانية فإنه يسمى بالحركة. فالحركة هي خروج من القوة إلى الفعل، خروج تدريجي من القوة إلى الفعلية. الآن عرفنا وش المقصود بالقوة والفعلية، وفي أي بيئة ظهرت القوة والفعلية؟ ظهرت في بيئة التغير التدريجي. هذا المصطلحين في الفلسفة ظهروا في بيئة التغير التدريجي. القوة والفعلية لها معاني واستعمالات كثيرة، زين، ولكن نبغى نشوف الفلسفة في ماذا تستخدم. في اللغة تسمى القوة هي القدرة، قوية يعني عنده قدرة قادرة على شيء معين. زين، أما في الفلسفة فإنها تستعمل استعمالات كثيرة. يذكر هنا إلا هني الشيخ المصباح ثلاث استعمالات لها. قد تستعمل في الفلسفة بمعنى قوة الفاعلية، نقول هذا قوي قادر يعني عنده قدرة على الفعل، قوة الفاعل الذي يكون منشأ لصدور الفعل. زين، ويبدو أن هذا هو أول معنى التفت إليه الفلاسفة وتناسبه معنى الفعل، وتناسبه معنى معنى الفعل واضح واضح أخوات. إذا أول معنى للقوة هو قوة الفاعلية، قوة الفاعل على القيام بفعل معين. المعنى الثاني، وهذا المعنى ليس هو المعنى المقصود في هذا القسم، قسم الحركة أو قسم الثابت والمتغير في بحث الحركة، ليس هذا هو المعنى المقصود. إنزين، ما هو المعنى الثاني؟ الاستعمال الثاني في الفلسفة هو قوة الانفعال، يعني استعداد صدور الفعل أو استعداد ماذا؟ قبول الفعل. واضح؟ في المعنى الأول استعداد صدور الفعل من الفاعل، الفاعل عنده استعداد أن يصدر منه الفعل، قوة الفعل، ولكن أو قوة الفاعلية. أما في المعنى الثاني هو استعداد القبول، نقول عند هذا الموجود بالقوة يعني عند قابلية أن ينفعل. ثم تصوروا أنه كما لا بد أن يكون الفاعل قادرا على إنجاز الفعل قبل القيام به، فإن المادة أيضا لا بد أن تكون مستعدة للانفعال من قبل. ومن هنا ظهر المعنى الثاني للقوة والتي نسميها بالقوة الانفعالية، وهو المعنى المقصود في هذا المبحث. إذا في بحث الحركة احنا قاعدين نتكلم عن اللي نقول موجود بالقوة وموجود بالفعل، نقصد من الموجود بالقوة يعني اللي عنده قوة الانفعال والاستقبال، استقبال صورة جديدة، هذا المقصود بالقوة في هذا المبحث. وفي معنى ثالث وهو لما نقول قوي يعني مقاوم، هذا البدن عنده قوة على مقاومة المرض، هذا البناء عنده قوة على مقاومة الزلازل مثلا، وهكذا. هذا القوة هني بمعنى المقاومة في مقابل العوامل الخارجية، وطبعا هذه ليست هي مقصودة البحث. وإن كانت هني القوة القدرة على المقاومة، مقاومة العوامل الخارجية، أو عدم القوة الضعف، يعني عدم القدرة على المقاومة، هذا أيضا تعتبر من الكيفيات الاستعدادية. ولكن قوة الانفعال أحيانا تكون كيف استعدادي، وأحيانا تكون جوهر. القوة الانفعالية أحيانا تكون استعداد جوهر مثل المادة، عندما يقول بأن هناك مادة أولى هيولة، فالمادة هي قوة انفعال لا فعلية لها إلا عدم الفعلية. وأحيانا لا، قوة الانفعال تكون وش فيها أعراض من الأعراض. إذا قوة الانفعال أعام من كونها جوهر أو عرض، ولذلك هنا يعطى تنبيه ويحسن الانتباه إلى أن مورد استعمال القوة في كلام الفلاسفة القوة، القوة الانفعالية، أعم من الاستعداد، لأن القوة قابلة للإطلاق على الجوهر أيضا، وبالتالي أعم من الكيف الاستعدادي يعني. بخلاف الاستعداد الذي يعتبر نوعا من الأعراض، كيفيات الاستعداد مر علينا من قبل أنه نوع من أنواع الأعراض، ولكننا ذكرنا سابقا أن القوة الجوهرية يعني الهيولة الأولى ليست قابلة للإثبات، هذا رأي الشيخ مصباح. والاستعداد هو من المفاهيم، هذه نقطة. نقطة ثانية أن الاستعداد من المفاهيم الانتزاعية، يعني من المفاهيم الثانية الفلسفية، وليس من المفاهيم المعهوية. إذن الاستعداد يستعمل في المعنى العرضي، أما قوة الانفعال فإنها أعم من العرض والجوهر. والعرض الاستعداد يعني كيف استعدادي يستخدم في العرض. زين، الاستعداد مفهوم انتزاعي، كذلك أيضا القوة الانفعالية هي ماذا؟ مفهوم انتزاعي، يعني مفهوم ثانوي فلسفي. لماذا؟ الآن يبين لماذا الاستعداد والقوة الانفعالية مفهوم ثاني فلسفي. الاستعداد بيناه من قبل كيفية مرت علينا كيفيات الاستعدادية، وكذا مفهوم القوة الانفعالية، مفهوم القوة الانفعالية أيضا ينتزع من المقارنة بين موجود سابق وموجود لاحق. فنقول الموجود السابق كان عنده ويش؟ قوة انفعال، يعني عنده استقبال، عنده استعداد أن يستقبل ويش؟ الصورة الجديدة، فيصبح ذلك الموجود اللاحق، واضح؟ ويستطيع أن يصبح واجدا له، من هنا لابد أن يبقى على الأقل، هذه نقطة مهمة أخرى، أنه في تحول والتبدل لا ينعدم تماما الموجود السابق، وإنما لابد أن يكون في جهة اشتراك، في شيء مشترك، أمر مشترك. فإما أن يبقى الموجود السابق كامل كما هو ويكون عنده استعداد إلى أن يستقبل صورة جديدة لبس بعد لبس، زين، أو لا أنه يزول جزء من الموجود السابق ويحل محل هذا الجزء الذي زال الموجود اللاحق فيستقبل صورة جديدة. واضح أخوات؟ إذن وهنا لابد أن يبقى على الأقل جزء من الموجود السابق ليتحد أو يتركب بنحو من الأنحاء مع ويش مع الموجود اللاحق. وفي مقابله يستعمل اصطلاح الفعلية. الآن بينا لنا معنى القوة الانفعالية. الآن مصطلح الفعلية، مصطلح الفعلية يستعمل ينتزع من تحقق الموجود اللاحق. فإذا تحقق اللاحق أصبح بالفعل، كان بالقوة قبل التحقق. عندما تتحد مثلا مع هذه المادة تتحد صورة جديدة، فيتكون عندنا واش، تتفعل صورة جديدة، يصبح موجود بالفعل، تصبح هذه البذرة شجرة بالفعل. واضح؟ الذي ينتزع من تحقق الموجود اللاحق، وبناء على هذا يغدو مفهوم القوة والفعل مفهومين واش فيهم؟ انتزاعيين، يعني مفهومين ثانويين فلسفيين، ولا يعد أي واحد منهما لأنه فهم الماهوية الأولية. زين، أما مفهوم بالفعل، الآن ببين لنا مفهوم بالفعل أكثر. إذن في عندنا بالفعل يقابل بالقوة، هذا الذي بالقوة يتفعل، وأحيانا لا تستعمل بالفعل في معنى أوسع فتشمل حتى المجردات التي لا قوة لها، زين، بحيث يشمل الموجود الذي لم يسبق له أي لون من ألوان القوة أيضا. وحسب هذا الاصطلاح توصف المجردات التامة بأنها موجودات بالفعل. فعندما نقول المجردات التامة موجودات بالفعل، يعني ليس أنه كانت بالقوة ثم الآن أصبحت بالفعل، وإنما هي منذ أن وجدت هي بالفعل. واضح؟ إذن بالفعل أحيانا يقابل بالقوة، شيء عند قوة ثم يتفاعل فيصبح بالفعل، وأحيانا لا يكون أفضل. مصطلح بالفعل يطلق على، يستعمل في دائرة أوسع من القوة والفعلية. ونذكر بأنه في بعض أحاديث الفلاسفة، إحنا مو قلنا لازم يصير فيه، هذا أيضا يذكر تنبيه، في بعض قلنا لازم يصير فيه أمر مشترك بين الموجود السابق واللاحق. بعض أحاديث الفلاسفة والأمثلة اللي تطرح في الفلسفة لم تراعي هذا الاشتراك بين الموجود بالقوة والموجود فعليا السابق واللاحق. فمثلا الأجزاء السابقة للزمان والحركة، مثلا قطار يتحرك من نقطة إلى نقطة، من قوم إلى مشهد مثلا، هذه الحركة يسميها بالقوة بالنسبة للأجزاء اللاحقة لها، في حين أنه ممكن وصل تحرك من قوم إلى مشهد، وصل مثلا إلى نقطة معينة، ما في شيء، وين القوة والفعلية فيها؟ تغير الاتجاه، تغيرت الشسمة، أو مثلا الزمان، مثلا الساعة 2، هل هي بالقوة بتصير الشسمة، ولا في تصرم، في زوال، زالت الساعة 2 صارت الساعة 3. فمثلا الأجزاء السابقة للزمان والحركة تسمى بالقوة بالنسبة للأجزاء اللاحقة لهما، ويبدو أن هذه التعبيرات لا تخلو من مسامحة، لأن ما في جهة اشتراك بينها. هذه بالنسبة إلى وش مفهوم القوة والفعلية. تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة، نوع هذا التقسيم، من أي سنخ هذا التقسيم عندما نقول الموجود إما بالفعل أو بالقوة؟ هنا بالفعل لابد أن نلتفت إلى أن هذا التقسيم يشمل حتى المجردات. لما نقول الموجود إما بالفعل أو بالقوة، هني الفعلية بالمعنى الأوسع، نأخذها بالمعنى الأوسع بحيث تشمل حتى المجردات. هذا التقسيم يعني مو الفعلية المقابلة للقوة، لا، الفعلية أوسع من المعنى المقابل للقوة. إذا نظرنا إلى كلمة بالفعل بمعناها العام الشامل بالمجردات، فإنه يمكن الأخذ بعين الاعتبار تقسيم آخر للموجود، فيقسم الموجود بالفعل والموجود بالقوة، ويتوفر الموجود بالقوة بين الماديات. والموجود بالفعل يشمل المجردات وحيثية الفعلية في الماديات، عندما تتفاعل الماديات حيثية الفعلية هذه تسمى واش، موجود بالفعل، وحيثية القوة تسمى موجود بالقوة. زين، والموجود بالفعل يشمل المجردات، ولكنه ينبغي الاعتبار إلى أن هذا التقسيم يشبهه من إحدى الجهات. تقسيم الموجود من أن هذا التقسيم يشبه من إحدى الجهات. هذا التقسيم يشبه أي تقسيم من التقسيمين التاليين، هل هو شبيه تقسيم الموجود إلى علة ومعلول أو يشبه تقسيم الموجود إلى مجرد ومادي؟ وش الفرق بينهم؟ تقسيم الموجود إلى مجرد ومادي من كل الجهات، ما نقدر نقول مادي من جهة ومجرد من جهة أخرى، وإنما إما مجرد مطلقا أو مادي مطلقا. أما بالنسبة للعلة والمعلول لا، في عندنا علة من جهة ومعلول من جهة أخرى، واضح؟ مثلا الحرارة علة للإحراق ومعلولة من جهة أخرى، معلولة مثلا للشمس، واضح؟ فالشيء يوصف إلا ومعلول من جهة، معلول من جهة أخرى، يوصف بالوصفين. ولكن في حالة المجرد والمادي لا، ما نقدر نقول مجرد من جهة ومادي من جهة أخرى، هو مجرد مطلقين. هذا الفرق بين التقسيمين. زين، توضح ذلك أن التقسيم يتم أحيانا بإضافة مفهومين نفسيين. طبعا هو هني ذكرنا ثلاث تقسيمات، تقسيم الوجود إلى علة ومعلول أو تقسيم إلى خارجي وذهني. أيضا الخارجي والذهني، الخارجي خارجي من جهة، وإذا تصور في ذهن أصبح، والمسألة الذهنية ذهنية من جهة، ولكن الموجود الذهني، موجود الذهني وش فيه؟ هو خارجي من جهة أخرى، لأن كل الصورة الذهنية لها تحقق خارجي، واضح؟ مرتبة من مراتب الواقع الخارجي. بعد شو بيميز بين أيضا تقسيم العلة، التقسيم الموجود إلى علة ومعلول، تقسيمه إلى خارجي وذهني، واضح؟ الآن خلنا نقرأ دي، ما في شيء يقول واضح إن شاء الله العبارات. توضح ذلك أن التقسيم يتم أحيانا بإضافة مفهومين نفسيين غير نسبيين أو أكثر إلى المقسم، وبالتالي فإنه لا يحدث تداخل في الأقسام، كما في تقسيم الموجود المجرد والمادي. يعني التقسيم المجرد والمادي ما في تداخل في الأقسام، ما نقدر نقول هذا المجرد الله سبحانه وتعالى مثلا، أو هذا المجرد اللي هو البدن مثلا، ممكن يكون، أو عفوا المادي ممكن يكون مجرد من جهة ومادي من جهة أخرى، لا، وإنما لا يمكن بأي لحاظ اعتبار الموجود المادي مجردًا، لا الموجود ولا الموجود المجرد ماديًا. وأحيانًا أخرى لا يتم التقسيم بالإضافات واللحاظات بلحاظ مفاهيم نسبية، ولهذا قد تدخل بعض الأقسام من إحدى الجهات في أقسام أخرى، كما في تقسيم الموجود إلى علة ومعلول، أي قد يكون موجود بالنسبة لشيء علة وبالنسبة لشيء آخر معلول. وكذا المفهوم الذهني الذي يسمى بالموجود الذهني إذا قيس إلى محكيه الخارجي يعتبر موجوداً خارجياً بلحاظ وجوده في ظرف الذهن. وتقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة هو من هذا القبيل، لأن الموجود بالقوة يسمى بالقوة بالنسبة إلى الفعلية التي يستطيع أن يكون واجداً لها، وإن كان يعتبر موجوداً بالفعل بلحاظ الفعلية التي يتمتع بها الآن، واضح؟ إذن حيثية القوة الفعل ليست من قبيل الحيثيات العينية الخارجية، وهذان المفهومان لا يعدان من قبيل المفاهيم النفسية، وإنما هما من المفاهيم وشفيها الإضافية والنسبية، الحاكي عن حيثيات عقلية تابعة للمقارنة، مثل ما قلنا يعني هي في الواقع مفاهيم ثانية فلسفية. وتعتبر هذه ملاحظات مهمة، وقد سبق لنا أن أشرنا إليها خلال نقدنا لبرهان الأرسطوئيين الذين يحاولون بها إثبات الهيولة. والموضوع الآخر هو أن هناك فرق أيضا بين تقسيم الموجود إلى العلة والمعلول والتقسيم إلى الخارجي والذهني. ما هو الفرق؟ لأنه في التقسيم إلى العلة والمعلول يمكن الأخذ بعين الاعتبار علة ليس لها أي لون من ألوان المعلولية مطلقا، مثل الواجب سبحانه وتعالى علة لا ليس بمعلول مطلقا، ويمكن الأخذ بوجود معلول لا يمكن افتراض ويمكن الأخذ بعين الاعتبار معلول ليس له أي لون من ألوان ويش العلية، معلول ليس علة لشيء مطلقاً، واضح؟ إذا يمكن القول بأن هناك علة وهو موجود فعلاً، ليس له علة مطلقاً، عفواً ليس له علة وليس له لا ينظر فيه، ليس له حيثية معلولية، لا نرى فيه إلا حيثية العلية فقط وهو الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نرى معلول ليس فيه حيثية العلية مطلقا، أي لون من ألوان العلية لا ما فيه إلا حيثية معلولية. زين، بخلاف تقسيم الموجود الخارجي والذهني، فإنه كل موجود ذهني، كل صورة ذهنية هي في الواقع وشبيه لا تحقق خارجي، الوجود يساوق الخارج، ولا يمكن القول بأن هناك موجود خارجي هو ذهني فقط، لا يمكن. واضح؟ وأنا واجه هنا هذا السؤال، من أي واحد من هذين القسمين يعد تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة؟ هني بجاوب بناء على المباني. يقول الأرسطيين المشاة تخيلوا كون هذا التقسيم من قبيل التقسيم إلى العلة والمعلول، واعتبروا مجرد أفدام فعلية من دون قوة، والهيولة الأولى قوة من دون فعلية، وقالوا بحيثتين الأجسام هما القوة والفعل. إذن مثل العلة والمعلول، عندنا علة لا معلول ليس له حيثية معلولية مثل الله سبحانه وتعالى، ومعلول ليس له حيثية علية، والوسط هناك المعلولات الوسطية هي معلولة من جهة وعلة من جهة أخرى. نفس هذا التصور إلى تقسيم الموجود إلى معلول إلى معلول تصوروا أيضا في القوة والفعل، فقالوا هناك مجردات تامة لا ليس لها أي نوع من أنواع القوة، وهناك قوة تامة ليس لها أي نوع من أنواع الفعلية للهيولة الأولى، وهناك أجسام، هذه الأجسام وش فيها؟ بالقوة من جهة والفعل من جهة أخرى. وأما الذين لا يعترفون بالهيولة مثل الشيخ المصباح فاقدا للفعلية، فإنهم يعدون كل موجود بالقوة موجودة بالفعل من إحدى الجهات، كما هو مقتضى قاعدة تساوق الفعلية مع الوجود، الوجود يساوق الفعلية، وبناء على هذا يصبح تقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة مشابها تماما لتقسيم الخارجي والذهني. فكما أن الذهني بأي شكل من الأشكال هو في الواقع له وجود خارجي، كذلك الحال بالنسبة إلى وإيش الفعلية، التقسيم الموجود إلى ما بالفعل وما بالقوة، ما بالقوة له نحو من أنحاء الوجود الفعلي، له فعلية معينة. واضح؟ وهذا رأي الشيخ المصباح، أن تقسيم موجود إلى ما بالفعل وما بالقوة هو يشبه تقسيم الوجود الخارجي وذهني، يعني أن كل موجود هو بالفعل بنحو من أنحاء الفعل. آخر شيء، العلاقة بين القوة والفعلية. في العلاقة بين القوة والفعلية، البلاء يقول علمنا أن مفهوم القوة والفعل من مفاهيم انتزاعية. مفاهيم انتزاعية يعني مفهوم ثانوي فلسفي له منشأ انتزاع وليس له ما بإزاء في الخارج. إذن العلاقة بين القوة والفعل هي في الواقع علاقة بين الوجودين اللذين يعتبران منشأ الانتزاع هذين المفهومين. إذن العلاقة بين القوة والفعل هي علاقة بين وجودين فعليين هما منشأ انتزاع هذين المفهومين. وبعبارة أخرى لابد من الأخذ بعين الاعتبار العلاقة بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل، والعلاقة بين هذين تتحقق بإحدى صورتين. ما هي صور تحقق هذه العلاقة بين الموجود بالقوة والموجود بالفعل؟ أن يبقى الموجود بالقوة بشكل كامل ضمن الموجود بالفعل. قلنا هناك أمر مشترك بينهم، هذا الأمر المشترك إما أن يكون كامل الموجود السابق، وفي هذه الصورة يصبح الموجود بالفعل أكمل منه، فتكون الحركة دائما اشتدادية كما بينا من قبل. كما في النبات فإنه أكمل من التراب الذي وجد منه، والتراب موجود بكامله، خصوصيات التراب وكل شيء موجود بكاملها في النبات، فالنبات أكمل من التراب. الثانية، الصورة الثانية، أن يبقى جزء من الموجود بالقوة وفحسب ضمن الموجود بالفعل، وفي هذه الصورة قد يحل جزء، هذا الجزء الذي سوف يحل محل الجزء المعدوم هو من حيث الرتبة الوجودية، إما أن يكون مساوي للموجود للجزء للمجموع الموجود السابق، أو أكمل أو أنقص. واضح؟ وبالتالي فإن الموجود بالفعل يكون في بعض التغيرات وش فيه أنقص من الموجود بالقوة أو مساويا لها. واضح أخوات؟ أحيانا يكون مساوي، لا يعني يقول شيخ مو دائما الحركة تكون، مو شرط تكون الحركة اشتدادية. لماذا؟ يقول لأن في هذه الحالة إذا تصورنا أن الموجود السابق لا يبقى كامل وإنما ينقص، ويحل الموجود بالفعل محل الناقص. واضح؟ هذا التفعيل يتفعل محل هذا الناقص، هذا الجزء الناقص، فإنه سوف يكون المجموع إما أكمل من السابق أو أنقص أو مساوية، فلا تكون الحركة دائما اشتدادية، وهذا رأي الشيخ مصباح. ولكنه بنظرة أدق يمكن القول إن الموجود بالقوة هو في الواقع ذلك الجزء الذي يبقى، ولهذا فإن الموجود بالفعل يصبح دائما أكمل من ذلك الجزء الذي هو الموجود بالقوة في الواقع مساويا له. الموجود بالفعل يصبح دائما أكمل من ذلك الجزء. نعم، إذا إحنا ركزنا على، ما ركزنا على المجموع، مو ركزنا على مجموع شو اسمه، المجموع بيكون أكمل من السابق أو لا، وإنما لا ركزنا على الموجود السابق أنه ذلك الباقي. زين، فإن ولهذا فإن الموجود بالفعل يصبح دائما أكمل من ذلك الذي هو الموجود بالقوة في الواقع أو مساويا له، إما أكمل أو مساوي، ما راح يكون أنقص. لماذا؟ لأنه زاد شيء في الأخير. زين، طبعا هذا الحين بناقش فيه الشيخ المصباح، إلا هو هل يمكن الحركة النزولية أن تكون أنقص، الناتج يكون أنقص أو لا، بناقش فيه. وزعم بعض الحكماء أن الموجود بالقوة يكون دائما أنقص من الموجود بالفعل، فالحركة دائما اشتدادية. لماذا؟ لأن في شيء في استعداد، والاستعداد نقص، وهذا النقص قد تفعل في الموجود بالفعل. زين، شيخ المصباح يقول أن نعم الاستعداد تفعل، ولكن الاستعداد تفعل وهذا كمان للاستعداد، وليس أن الموجود أصبح أكمل. مثلا استعداد التفاحة أن هي تخترب بواسطة الدود، إذا اختربت بواسطة الدود هذا الاستعداد تفعل وهو كمال إلى هذا الاستعداد، ولكن هل هذا معناته أن التفاحة وجودها أصبح أكمل؟ هذه مناقشة الشيخ مصباح. وزعم بعض الحكماء أن الموجود بالقوة يكون دائما أنقص من الموجود بالفعل، لأن حيثية القوة هي حيثية ماذا؟ الفقدان، وحيثية الفعلية هي حيثية الوجدان، وبالتالي الفعلية الموجود بالفعل يكون سوف يكون أكمل، هكذا قال بعض الحكماء. وعندما يتحول الموجود بالقوة إلى موجود بالفعل فإنه يظفر بأمر وشفي وجودي كان فاقدا له قبل ذلك، وعلى هذا الأساس أنكر وجود الحركة المتشابهة يعني المتساوية أو النزولية. ومن ناحية أخرى فقد عدوا من المستحيل عودة الفعلية إلى القوة، وهذا صحيح، يستحيل أن تعود الفعلية إلى القوة لأن العودة لون من التغير، ولذلك قالوا بأن دائما الحركة اشتدادية. لماذا؟ لأن الفعلية لا تعود إلى القوة. الشيخ المصباح يقول أن هذا الاستعداد، مثل ما قلنا في المثال، هذا الاستعداد أحيانا يكون استعداد للتنازل، للنزول، للحركة التسافلية، واضح. ومن ناحية أخرى فقد عدوا، نعم، لأن العودة لون من التغير، الاستعداد يتفعل ولكن المجموع، الشيخ المصباح يقول الاستعداد هو الذي يتفعل ولكن المجموع قد يتسافل، ولا يوجد عودة، وكل تغير فهو تبديل قوة سابقة إلى فعلية لاحقة لا العكس. واستنتجوا أنه إذا اكتسبت روح جميع كمالاتها، هذا البحث يرتبط بالمعاد ويبنون ويستنتجون من بحث القوة الفعلية، يقولون إذا روح من الأرواح، روح إنساني، اكتسبت جميع الكمالات، تفعلت الروح يعني بتمامها، وش يصير؟ يحصل الموت الطبيعي، تنفصل عن هذا البدن، تفارق البدن، وعندئذ لا تعود إلى البدن إطلاقا. لماذا؟ لأنها تفعلت خلاص بعد وحصل الانفصال، لا تحتاج إلى هذا البدن، لأن عودة مثل هذا الروح إلى البدن هي عودة الفعلية إلى القوة، وهي قد تفعلت فلا معنى إلى أن تعود إلى البدن. الشيخ المصباح هنا سوف يقول أنه بالالتفات إلى ما قدمناه من توضيح حول علاقة الموجود بالقوة مع الموجود بالفعل، فقد غدا واضحا أن حيثية القوة الفعل ليست حيثية عينيتين حتى نقول هذا البدن أصبح موجود بالقوة، وإنما حيثية وش فيها انتزاعية، أما الموجود بالفعل أي مجموع ما بقي من الموجود السابق بالإضافة إلى الفعلية التي حصلت حديثا. الموجود بالفعل ليس حيثية عينية وإنما حيثية انتزاعية، عندما نقارن بين الموجود السابق مع ما حصل حديثا نستنتج ويش الموجود بالفعل، فهو أكمل من ذلك الجزء الباقي، إلا أنه ليس من الضروري أن يكون مجموع الموجود بالفعل دائما أكمل من مجموع الموجود بالقوة. فمثلا لا يمكن اعتبار أي واحد من الماء والبخار أكمل من الآخر. الماء يتبدل لبخار، يعني هل يعتبر الماء أكمل من البخار أو البخار أكمل من الماء؟ مع أنهما يتحول أحدهما الآخر بالتناوب. واضح؟ أما البحث حول الحركة المتشابهة والحركة النزولية سوف يأتي في محله. أما بالنسبة إلى عودة الروح، هنا عودة الروح إلى البدن فإنها لا علاقة لها بعودة الفعلية إلى القوة. هذه الفلاسفة أشكروا على المتكلمين، قالوا أنتم للمتكلمين يقولون بأن الروح ترجع إلى البدن نفسه، هذا البدن السابق بعد الموت، بعد ما ترجع في الحشر وما أدري وإيش، المهم بعد ما ترجع هذه الروح إلى الحياة ترجع إلى نفس بدنها. فكيف بعدين تحاولوا تعالجون المشاكل؟ فبعدين قالوا يستحيل أن تعود الروح إلى البدن فلاسفة. لماذا؟ لماذا يا فلاسفة يستحيل أن تعود؟ يقولون لأن الروح قد تفعلت وانفصلت عن البدن، بدن بالقوة. هنا الشيخ المصباح يقول هذا التفسير غير صحيح. لماذا هذا التفسير غير صحيح؟ يقول لأن أصلا ما في علاقة بين هذا شو اسمه عودة الروح إلى البدن مع عودة الفعلية إلى القوة. لماذا؟ لأن القوة تقدما زمانيا على الفعلية، فهذه القوة اللي كانت موجودة راحت، الحين تفعلت أصبحت روح متفعلة فلا يمكن أن تعود. أنتم تقولون القوة ما ترجع، زين، ولكن وهي تمر بمرور الزمان ولا يمكن أن تعود، سواء كان الوجود السابق أكمل من الوجود اللاحق أم أنقص منه أم مساويا له. وفي الواقع فإن البدن تصبح له قوة من جديد لاستقبال الروح. هذا البدن الذي سوف يستقبل الروح من جديد، هذا قوة جديدة غير القوة السابقة. ذيك القوة خلاص تفعلت، تقولون الروح تفعلت بواسطة هذا البدن انفصلت عنه. إذن تلك القوة الوجود السابق تفعل وأصبح وجود بالفعل فلا يرجع مرة ثانية. إذن هذا البدن وش فيه؟ قوة جديدة، لديه قوة جديدة لاستقبال وش؟ لاستقبال الروح، وبتعلقه به تتحقق له ماذا؟ فعلية جديدة. وفي الحقيقة فإن هذا الاشتباه ينشأ من تخيل كون حيثية القوة هي ماهية الموجود السابق. يعني بهذا الاشتباه نشأ من ماذا؟ من اعتبار القوة هي مفهوم عيني خارجي، وأن البدن هو قوة، في حين أن البدن ليس قوة، وإنما القوة منتزعة لها منشأ انتزاع خارجي. واضح؟ مفهوم ثاني فلسفة أو مرتبة الوجود. من هنا ظن أنه إذا كان في مرتبة الوجودية الموجود اللاحق هي نفس المرتبة السابقة فسوف يصبح هناك عودة الفعلية إلى القوة، وإذا كانت أضعف منها فستكون عودتها إلى قوة القوة. بينما منشأ انتزاع القوة هو شخص الوجود السابق وليس نوعه ولا مرتبة وجوده. واضح؟ يعني نفس الوجود السابق هو منشأ انتزاع القوة، بينما منشأ انتزاع القوة هو شخص الوجود السابق، وشخص الموجود السابق يتصرم بمرور الزمان خلاص يروح، ومع تطور الزمان وتقدم الزمان يصير ويش؟ هناك قوة جديدة ولا يمكن أن يعود إطلاقا. ومنشأ انتزاع الفعلي هو شخص الموجود اللاحق، سواء كان مساويا أو مماثلا للموجود السابق من حيث مرتبة الوجود الماهية النوعية، أم كان أكمل وأنقص من. واضح أخواتي لحد هنا؟ هذا بالنسبة إلى الدرس 52. صلى الله على محمد وآل محمد.